الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرماً وأكثر إثماً، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. أما قولهم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل في الطباع الخسيسة، وهي طباع غالب الناس اليوم في هذا الزمان. يقول هذا رحمه الله وقد توفي سنة 51 و700، يقول: بل في الطباع الخسيسة، وهي طباع غالب الناس اليوم في هذا الزمان، وقبله بأزمان أعظم شهوة وأعظم داع إلى ذلك. فإنك تجد الرجل عنده المرأة الحسنى والجارية الحسنى، فيدعوهما ويأتي الصبي الأمر، ونفسه تطلب ذلك من الصبي أعظم من طلبه من المرأة، وربما تكون شهوته ولذته مع الصبي أعظم منها مع المرأة، وربما تغلب شهوة حب المردان على بعض الرجال حتى لا يكون له ميل إلى النساء جملة، وإنما كانت النفوس تنفر من فعل هذه الفاحشة في الجاهلية، وقد كان العرب لا يعرفونها، حتى قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط في القرآن ما ظننا أن ذكراً يأتي ذكراً. وأما الآن، يقول الإمام رحمه الله: وأما الآن فقد عظمت المصيبة به في غالب الناس إلا من عاصم سبحانه، وهذا مشهور لا يحتاج إلى دليل، وقد كثر في زمانك هذا في التجار والملوك والأمراء وعالي الناس وأسافلهم وأوساطهم مع مماليكهم وحسان مردانهم وغيرهم إلا من عصم الله منه. قال: وأما وطء البهيمة فالفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، هذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزنا، فيجلد فاعله إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيباً محصناً، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتماً أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. والحديث صحيح، صحيح بمجموع طرقه وشواهده. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا في رواية ابن عباس، يعني التي أخرجها الترمذي وكذا النسائي في الكبرى: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال: وقد أفتى بأنه لا حد على من أتى بهيمة. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث، ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. قال الإمام رحمه الله مبيناً حكم السحاق: وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فهو من أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. أخرجه الطبراني في الأوسط، والآجري في ذم اللواط، والبيهقي في الكبرى وفي الشعب من حديث أبي موسى الأشعري، وضعفه الألباني في الإرواء. ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. قال: إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع مملوك الرجل وعبده كحكمه مع غيره، فيبين حكم التلوط بالمملوك. ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب، كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. لما بلغ رحمه الله تعالى هذا الموضع، شرع رحمه الله تعالى في الدخول على لب الإجابة عن السؤال الذي وجه إليه: هل لداء اللواط من دواء؟ قال: فإن قيل: وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ إن لامه لائم التد بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عدله عادل أغراه عدله وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وهذا من شعر أبي الشيص الخزاعي. قال بعد أن ذكر هذا الذي قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. ثم شرع في الإجابة عن السؤال الذي أسلف آنفا: هل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ قال: نعم. الجواب من أصل: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح. فقال: نعم، له دواء. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله ويهديه إليه، فإن أزمة الأمور بيديه. طب الأبدان يقسم إلى قسمين: إلى طب وقائي وطب علاجي. الطب الوقائي: الوسائل والأسباب التي إذا عمل بها وقي من المرض، والطب العلاجي الوسائل والأسباب التي يعمل من خلالها على رفع المرض بعد وقوعه. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في دواء الداء الطبين الوقائي والعلاجي، وصفهما قال: الكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، هذه وقاية، والثاني قلعها بعد نزولها، وهذا علاج، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله ويهديه إليه، فإن أزمة الأمور بيديه. الأول الطريق المانع من حصوله، فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع، أحدها وشرع رحمه الله في بيان فوائد غض البصر أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتطيع أوامره. الفائدة الثانية أن من غض بصره امتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالثة أن غض البصر يورث القلب أنساً بالله وجمعية على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الفائدة الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه ويوجب له شجاعة، كما أن إطلاق البصر يوهن القلب ويضعفه ويحزنه. الفائدة الخامسة أن غض البصر يكسب القلب نوراً وهدى، كما أن إطلاقه يكسوه ظلمة وضلالة. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال في إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت إليه سحائب الآفات والظلمات والشرور من كل مكان، فيصير كأنه في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، فما شئت من بدع وضلالات واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة وجدته حاضراً فيه، فإن ذلك إنما يكشفه ويبينه ويوضحه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور أظلم القلب وبقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. الفائدة السادسة أن غض البصر يورث القلب فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاه ابن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتدى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شاه ابن شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. وكان أبو سليمان الداراني يسمي أحمد بن عاصم الأنطاقي جاسوس القلوب لحدة فراسته. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير له منه، فإذا غض بصره الظاهر عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته الباطنة عوضاً عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور والمستحسنات من الدنيا يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب وتشتت الذهن، كما قال القائل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. الفائدة السابعة: أن غض البصر يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجده في المتبع لهواه من بذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الفائدة الثامنة: أن غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ السم في اللدير ومن نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في لهب وحريق ودخان، فتظلم أرجاؤه وتسد عنه طرق التوفيق، فمن ذلك اللهيب تنشأ تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات، ذلك أن القلب قد أحاطت به نيران الشهوات من كل جانب، فصار في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل الله لهم في البرزخ تنوراً من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته، والحق أنه رواه البخاري رحمه الله. الفائدة التاسعة: أن غض البصر يفرغ القلب للفكرة في مصالح دنياه وآخرته، ويشغله بها عن التفكر في الشهوات، فإن إطلاق البصر في المحرمات يشتت القلب ويحول بينه وبين الفكرة، فتنفرط عليه أموره وتقع في الغفلة عن ذكر ربه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. الفائدة العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار أي القلب كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها، والله سبحانه أعلم. فالطريق الأول لعلاج ذلك الداء الدوي والخروج من قبضة هذا المرض المهلك جعله الإمام ابن القيم رحمه الله في الوقاية، والوقاية بغض البصر، وهذا طريق يقي المرء من الوقوع في هذا الداء، ومن وفقه الله تعالى نفعه بهذا الطريق نفعا كبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.